في آي القرآن آراء وحوارا،
نأخذ بالبرهان ونرد الشبهات، قصص وحكايات، أسئلة وإجابات،
قضايا وخلافات
على مر الأزمات.
أيها الأخوة المسلمون، أيها الأخوات المسلمات الطيبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم مكان منساكم وطبعتم من الجنة والمنزلة. أهلا بكم معنا في الجزء الثاني من برنامج حوارات. نتكلم اليوم ونعيش هذه الأيام وكأننا في حلم، هذه ثورة مصر المباركة. نعم، نحن في وسط هذه الثورة المباركة المجيدة. وقفنا معا في الميدان سلفيون إخوان، وقفنا معا أقباط، وقفنا كل أطياف الشعب المصري، حققنا ما لم يتخيله عقل وما لم نصدقه نحن إلى الآن. ولكن بفضل الله ومنه ها نحن قد حققنا في تلك الثورة المجيدة ما قد كنا نحلم به في يوم من الأيام. الآن وبعد ما حققناه من فضل الله، نجد هجوما ضاريا على أهل السلف لا نعلم لماذا، نجد هجوما ضاريا على كل الطائرات الإسلامية ولا نعلم لماذا. لقد كنا معا في الميدان. هل يهدد السلفيون كما يردد البعض وحدة الوطنيين من كل المصريين، كانوا أقباطا أو كانوا من غير التيار السلفي؟ هل يهدد السلفيين وحدة المصريين كما يزعم البعض؟ لماذا هذا الهجوم؟ يقولون أن السلفيون أو أن السلفية دين مستورد، يقولون أن السلفية هو دين الوهابية. كيف نرد على هذا؟ وفي المقابل يرد السلفيون، نحن نمثل المنهج الوسطي في الإسلام، ونحن مع الحرية التي أقرتها الشريعة الإسلامية، ولسنا مع الحرية المطلقة كما يدعى الليبراليون أو العلمانيون، ويقولون نحن مع حرية الأقباط في ممارسة شعائرهم دون مضايقات، وهذا حقهم التي تكفلهم لهم الشريعة الإسلامية الغراء. يقولون ديننا راسخ ممتد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبر الصحابة والتابعين وعصر الخلفاء الراشدين. معنا في هذه الحلقة للرد والاستفسار فضيلة الدكتور عمر بن عبد العزيز، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا بك دكتور عمر. الآن وكما سمعت فضلتك، الهجوم ضاري على الطيار السلفي. قبل أن ندخل في هذا ونرد عليهم أو على من يهجم على هذا الطيار المبارك، نود أن نلقي الضوء على الطيار السلفي. ما هو الطيار السلفي فضيلة الدكتور عمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمستمعي ومشاهدي الكرام، أحب أن أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأبدأ حديثي بالذي هو خير. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. ونحن نشهد بما شهد الله به، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة. هذا الإسلام هو دين الله اسما ومسمى. اسما كما قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ومسمى: منهج الدين الذي هو منهاج الحياة، والذي اكتمل في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين بفضل الله إذ اكتمل بالشريعة الخاتمة العصماء على يد إمام الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ هذا الدين ينتصر وينتشر. أقام دولة الإسلام الفتية في المدينة المنورة، فحزن لذلك اليهود ومن والاهم، فظهر النفاق. ثم كانت الخلافة الراشدة وكانت الفتوحات الإسلامية وأزالت إمبراطوريات الظلم والقهر والفساد والعدوان، فزالت إمبراطورية فارس وإمبراطورية الرومان، فغضب هؤلاء وحزنوا وأخذوا يبحثون عن سبب قوة المسلمين، أين تكمن هذه القوة، ما السر في انتصارات المسلمين؟ فوجدوا أن السر يكمن في وحدة المسلمين ويكمن في عقيدتهم، العقيدة الحقة الصافية التي جاء بها القرآن وفسرتها سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فبدأت هذه العقيدة تحارب، وبدأ هذا المنهج الصافي يخرب، وبدأت هذه الوحدة تضطرب. كل هذا بأعداء الإسلام، سواء أكانوا من الخارجين عنه أو من المنتسبين إليه، وسخر أعداء الإسلام الخارجيون عملاء لهم يخربون في هذا الدين وينخرون في داخله كالسوس ينخر في داخل العود، ويبقى الطلاء الخارجي كما هو. فبدأت الحرب على الدين مبكرة، ظهرت في صورة فرق كالقدرية والجبرية، في صورة فرق كالخوارج والمرجئة، كالسبائية والمعتزلة، ثم الشيعة والرافضة، وهكذا بدأت قضية الفرق وقضية الفرقة والطعن في العقيدة وتمزيق الأمة. في ظل هذه الأجواء التي فيها الأهواء والآراء، ودب فيها الضلال ودبت فيها الفرقة ووقع فيها الخلاف والتمزق وجاءت بدع وضلالات ودخلت فلسفات، ماذا يقال عن أهل الإسلام الحقيقيين؟ ماذا يقال عن من ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابة رضي الله عنهم والتابعين؟ في ظل هؤلاء كل قد عرف باسمه، كما قلت لك على سبيل المثال، خوارج، مرجئة، قدرية، جبرية، معتزلة، شيعة، أهل الحق، ما اسمهم، ما سمتهم، كانوا مسلمين، لكن الكل ينطوي الآن تحت عباءة الإسلام وتحت راية الإسلام. فبماذا يتسمون؟ تسموا بالسلف الصالح، تسموا بأهل السنة والجماعة، تسموا بالطائفة المنصورة، بالفرقة الناجية.
السلف الصالح مرادف لأهل السنة والجماعة.
نعم، كما تقول الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وكل هذا مستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الحديث الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم أصحابي. من خلال هذا التعريف الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنا عليه اليوم أصحابي، يعني التمسك بالسنة، ثم هو وصفها بأنها الجماعة، فعرف المصطلح أهل السنة والجماعة الذين ساروا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين، أو على منهج خير القرون الذين زكاهم الله عز وجل بقوله: والمهاجرون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم السلف، والذين ساروا على نهجهم عرفوا باسم السلف، أو عرفوا باسم أهل السنة والجماعة، حتى يتمايزوا عن بقية الفرق أصحاب الضلالات والأهواء والبدع والخرافات والآراء، الذين عناهم الله عز وجل مثل قوله، في قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفي مثل قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما أمره الآية هنا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أيضا قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقد دعانا الله عز وجل أن نلتزم الحق والصراط المستقيم مبتعدين عن كل هذه الأهواء وهذه السبل وهذه الفرق وتلك الطرق في قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه فخط خطا مستقيما ثم خط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا ثم أشار إلى الخط المستقيم وقال هذا صراط الله مستقيما أو هذا صراط الله المستقيم وأشار إلى الخطوط التي عن يمينه وشماله فقال وهذه طرق الشياطين أو سبل الشياطين على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ففي الوقت الذي تفرقت الأمة وتشرذمت وصارت شيعا وأحزابا سبل وفرق وطرق وآراء وأهواء وأحزاب كان لابد من سمت يجمع أهل الحق فعرفوا باسم أهل السنة والجماعة حينا وعرفوا باسم السلفية وعرفوا باسم الجماعة بالطائفة الناجية بالطائفة المنصورة هذه أسماءهم وأنعم بها من أسماء وإن كنا جميعا ينبغي أن ننطوي تحت الراية العظمى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
يعني ممكن أعتبر في العصر اللي احنا فيه الفرق اللي بنسمع عنها الاخوان المسلمين ممكن جماعات تبليغ والدعوة ممكن يستظلك بمظلة اهل السنة والجماعة
لا شك.
نعم
اهل السنة والجماعة قوم استنبطوا عقيدتهم من القرآن والسنة.
نعم
بفهم سلف الامة ما دمنا نلتقي على العقيدة العقيدة الحقة والتوحيد الخالص وعلى اصول واحدة وعلى كليات ثابتة فلا يعنينا أن نختلف في فقهيات أو في فروع أو في جزئيات أو في وجهات النظر فهذه لا بد فيها من الخلاف والخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع. ونحن نرى بفضل الله تعالى أن عباءة أهل السنة والجماعة تشمل هذه الفصائل الموجودة في الساحة. نضرب لها أمثلة السلفيون الإخوان المسلمون الجمعية الشرعية أنصار السنة المحمدية التبليغ والدعوة الجماعة الإسلامية وهكذا هؤلاء جميعا نحن نراهم أصحاب عقيدة واحدة الكل يدعو إلى العودة إلى الدين في بساطته الأولى التمسك بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة خاليا من البدع وشوائب الخرافات والضلالات بل ربما نجمع معنا غير هؤلاء كعامة الناس الذين يمكن أن يندرجوا تحت أهل السنة والجماعة ومن كان تصوفه تصوفا سنيا على شاكلة المدرسة الأولى مدرسة الزهد مدرسة سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض وشقيق البلخي ومعروف الكرخي والجنيد أمثال هذه الطائفة الذين تمسكوا بالقرآن والسنة قبل أن يدخل على التصوف فلسفة ابن عربي والحلاج وابن بشيش وعبد الكريم الجيلي وأمثال هؤلاء الذين آمنوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول وفلسفوا إسلامهم بدلا من أن يؤسلموا فلسفتهم فإن كثيرين من هؤلاء يندرجون تحت راية أهل السنة والجماعة.
كثير من الجرائد ووسائل الإعلام فضلت الدكتور بتأكد على أن المنهج السلفي هو امتداد للمنهج الوهابي من أرض الحجاز ومنهج مستورد.
وليس المنهج الوهابي هو الممتد.
لا.
هو الآخذ من المنهج السلفي يعني وليس العربي.
ترى السلفي ليس
السلفي هو الأصل.
لا.
ترى السلفي يرجع إلى النبي محمد.
صلى الله
عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين خير القرون.
لا.
من هذا المنهج السلفي استقى أحمد بن حنبل مذهبه.
لا.
وعرف باسم إمام أهل السنة والجماعة. واستقى ابن تيمية منهجه، ومن بعده تلميذه ابن القيم، ومن بعد ذلك جاء على نفس الشاكلة مع اختلاف الزمان والمكان واختلاف القدرات وما إلى ذلك، جاء ابن عبد الوهاب ليحيى منهج السلف. إذن ليس السلف أو السلفية مأخوذة من عبد الوهاب، بل ابن عبد الوهاب أخذ من المنهج السلفي.
إذن فضلتك بترد على الاتهام بأن السلفية في مصر هي امتداد ودين مستورد ليس من المصريين في شيء، بأن هذا كلاما باطلا. يعني
على لا يقول بهذا إلا يعني مجادل أو جاهل.
نعم.
ذلك أنه لا نعرف مسألة الدين المستورد أو الإسلام المستورد من السعودية أو من الخليج أو حتى من أمريكا أو من أي مكان. ذلك أن إسلامنا له مصادره الثابتة، قرآن وسنة. فإذا اختلفت الأفهام، أفهام الناس حول القرآن والسنة، قلنا ففهم سلف الأمة من كابن عباس وابن عمر، من كابن مسعود وغير هؤلاء. إذن أنا الآن إذا قلت بقضايا يقول بها السلفيون في السعودية أو الوهابيون كما يسمونهم، ليس هذا معناه أنني أستقي من السعودية أو من الوهابيين. أنا وهم نستقي من الكتاب والسنة، فقد نلتقي وقد لا نلتقي، لكن غالبا ما نلتقي على الأصول حتى وإن اختلفت بيننا فروع، فالخلاف في الفروع كما قلنا أمر واقع ما له من دافع.
فضيلة الدكتور، أنتم السلفيون متهمون بالتطرف الديني كما تروج الكثير من وسائل الإعلام، كيف ترد فضيلتك على هذا؟ ما يتعلق بالمرأة، ما يتعلق بحرية المرأة وتمكين المرأة وكل هذا، لكم رأي فيه قد يخالف رأي العلمانيين والليبراليين.
نحن كسلفيين متهمون بهذا؟ أقول لك لا، لسنا كسلفيين بل كمتدينين. المتدينون على الجملة من أبناء الصحوة الإسلامية متهمون. سلفية، إخوان، تبليغ، جماعة إسلامية، جهاد، اتهموا باتهامات معلبة جاهزة في كل فترة. نحن نتهم باتهام متطرفون، متشددون، متزمتون، لديهم هوس ديني، وهابيون، إرهابيون، رجعيون. لاحظ أن كل فترة جعلت لها علبة جاهزة، تهمة مغلفة، فنحن اتهمنا بهذا واتهمنا بالأصوليين وغير هذا. يعني ما أذكر ما أقول وما أنسى من الاتهامات على مدى نصف قرن مثلا، وأبناء الصحوة يتهمون من أيام ما كان يتهم الإخوان المسلمين بأنهم إخوان الشياطين. جاءت بعد ذلك كلمة التزمت والهوس الديني والتطرف إلى آخره والتعصب. إذن هذه اتهامات البينة على من ادعى. الذي يدعي هذا يأتينا بالبينة أو يناقشنا. نحن أمة الوسط، نحن الذين امتدحنا الله عز وجل بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن الذين أثنى الله عز وجل علينا في قرآنه كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا رحنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر اتهمنا بالتطرف، وقد وصفه الله بالخيرية وعده الوسطية. نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وهذا يخالف المنحرفين أو يضاد ما هم عليه. نحن إذا رأينا المتبرجات حاربنا المتبرجات بالكلمة الطيبة، بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر باللسان وباليد.
أنكم تأخذون مواقف حازمة قبالة هذه الأمور، يعني تتعاملون بقوة أو هكذا يزعمون.
هكذا أمرنا الله عز وجل في قرآنه وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، ونحن ولله الحمد نعلم دعوتنا ونعلم أن هذه الدعوة مبنية على الرفق واللين، فبما رحمة من الله لنت لهم.
إذن هي دعوة رحمة،
ثم هي مع الرفق واللين هذا فيها الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة لا باللكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، ووضع الشيء في موضعه الرفق في وقت الرفق والشدة في وقت الشدة. فالله عز وجل الذي قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هو الذي قال له يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم.
إذن نحن
هو الذي قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إننا لا يحكمنا طبع، نحن يحكمنا منهج، فإذا أمرنا الله أن نترفق في هذه الحالة ترفقنا، أو أمرنا أن نشتد في هذه الحالة نشتد، نجد المنكر فنغيره باليد أو باللسان أو بالقلب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد يكون في اليد ما تراه عنفا، حين يضرب الرجل ولده على نحو ما قال النبي عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. البعض يعتبر هذا الضرب ماذا؟ تطرفا أو تشددا أو عنفا، وسائل المنهج الغربي لو أن أبا ضرب ابنه ثلاث أرقام يكون في السجن.
الآن يرجعون في إنجلترا فضلت الدكتور إلى هذا المنهج، ويدعون إلى أن يعامل الأبناء إلى حد ما بنوع من الشدة حتى يكون لديهم شخصية. الآن رجعوا إلى هذا المنهج يعني.
يبقى الأمر كما قال الله ليظهره على الدين كله ظهور حجة وبرهان، فضلا عن ظهور سيف وسنان.
تقول الأهرام في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 3/4 الثورة بدأت بمواجهة ضد التطرف الديني، ائتلاف مدني من 6 مجموعات لمنع انقداد السلفيين على الثورة. إذن هي حرب. فضل الدكتور كيف ترد على هذا؟ هم يقولون لك أن السلفيين يريدون الانقضاض على الثورة، كيف؟ هل كنا في الميدان؟ هل كان السلفيون ممثلون في الميدان؟ نحن نعلم أن هناك بعض الأفكار كانت فيها اختلاف، يعني بعض العلماء كان لهم آراء وبعض العلماء كان لهم اجتهادات أخرى في أثناء الثورة، أما وأن السلفيون كانوا ممثلون فعلا في الميدان، ما رد حضرتك كأحد رؤساء التيار السلفي على هذا؟
يعني هذا شرف لا أدعي، فأنا أزهري وأنا مع كل التيارات الإسلامية والفصائل الإسلامية والحمد لله أحبهم ويحبونني، ولكن أكون فخورا إذا كنت سلفيا، وأنا إذا رجعت بنفسي إلى منهج السلف الأول وددت لو كنت شعرة في صدر واحد من السلف أو كنت مسمارا في نعل واحد منهم، فهذا شرف عظيم عظيم جدا. أقول أخي الكريم الثورة ثورة 25 يناير ثورة لكل المصريين، ثورة شارك فيها كل المصريين بلا استثناء بكل أطيافهم بكل صنوفهم المتدين وغير المتدين. سبحان الله، عجبت كيف جمع الله قلوب هؤلاء جميعا في ميدان التحرير. نحن كسلفيين كنا لا نرى التظاهرات، وكنا نرى الثورة في أولها فتنة نحاول أن ننأى بأنفسنا عنها، لحديث إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي.
سمعنا هذا في أول الثورة من بعض السلفيين فعلا.
ولكن لما اشتركت كل أطياف الشعب في الثورة وبدت بوادر نجاحها ورأينا أنها ثورة وليست تظاهرة، وأننا ينبغي أن نقدم ولا نحجم وأن نشترك جميعا، الكل قد تقدم والكل شارك، والكل إن لم ينزل إلى ميدان التحرير أمر بالنزول، وفي الوقت الذي كنا نرى هناك من المخذلين والمثبطين الذين يرون أن الأمر فيه خروج على الحاكم كنا لا نرى هذا، فالخروج إنما بالسلاح، وهذه مظاهرات سلمية، والخروج يكون على الإمام العادل وليس هذا بالإمام العادل.
إذن هذا لا يعد في الشريعة خروجا على حاجة.
لا ليس خروجا، بل إن الإسلام قال لنا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة.
نعم.
ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله، فكيف يكون مثل هذا خروجا؟ وإن كان هذا خروجا وكان هؤلاء هم الخوارج، فأين الإمام علي إذن؟ أين الإمام علي حتى نكون نحن الخوارج؟
سبحان الله،
أمور عجيبة. إذن اشترك الكل في الثورة، والثورة لصالح الكل بكل فصائل المصريين. لماذا الآن يؤتى على فصيل كالسلفين وقال هذا الفصيل ينبغي يريد أن يقفز على حساب الثورة؟
يرى أحد المفكرين في ده الدكتور عمر إن الفتنة، فتنة الكنيسة إطفيح تحديدا يعني لما حصلت، وطبعا كان في أهل إطفيح كان لهم موقف متشدد جدا، كان بيتناقل كتير من الأخبار إن في حاجات خلت الأهل القرية ياخدوا موقف من الكنيسة وما حصل من تهديمها يعني. لما ذهب السلفيون لم يستطع أحد غيرهم أن يهدئ من الفتنة وأن تقوم الكنيسة، علما منهم بأن هدم الكنائس ودور العبادة، دور عبادة غير المسلمين ليس من الإسلام في شيء.
نعم.
فنجحوا السلفيون في تهدئة الأنفس ومرت الأمور على ما يرام.
أخي الكريم، أنا أريد أن أقول لم يكن هذا من باب التسلق.
نعم.
طلب من الشيخ محمد حسن أن يكون له دور في تهدئة هذه الفتنة، وطلب من غيري.
نعم.
وكان للأزهر دور، شيخ الأزهر أرسل مندوبا عنه دكتور عبد الله بركات ليشارك في تهدئة هذه الفتنة، فقد كان هذا، وجهود الشيخ محمد حسن في هذا واضحة ومشكورة، لكنها الآن في هجمة وصارت منكورة. وأنا لست أدري إذا احتجنا إلى العلماء وإلى الدين طالبناهم والتففنا حولهم وكنا على شاكلة وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أما إذا لم نحتج إلى الدين فنجد الهجمة على الدين والهجمة على المتدينين، ومن كان معنا يقوم بواجبه يهاجم بعد ذلك. هذه قضية غريبة الشكل.
هو كما حضرتك بتقول بالضبط، يعني بعض المفكرين من السلفيين قالوا أكدوا أن نجاح السلفيين في وقت الفتنة في كنيسة إطفيح كان ده سبب من أسباب هجوم الليبراليين والعلمانيين، خوفا منهم أن يلتف الشعب حول رموز السلفية، حيث أنهم كانوا هم أصل التهدئة في هذه الفتنة الشديدة يعني.
قد يكون هذا، ولكن ليس هذا هو كل الدور.
نعم.
والقضية من منظور المنظور الصحيح لمن ينظر ويقرأ ما بين السطور، إنها ليست هجمة على السلفيين، إنها هجمة على الدين والمتدينين. ليس الخوف من السلفيين وأنهم نجحوا في وأد الفتنة وكان لهم دور ولهم تواجد الآن على الساحة، وبعد أن تنسمنا نسيم الحرية صرنا ندعو في كل مكان وفي كل ميدان، إنما القضية فيما يبدو لي أنها خوف من الدين. ولكن هناك من يعرف من أين تؤكل الكتف، فبدلا من أن يحارب الدين يحارب المتدينين، لأن الحرب على المتدينين أخف من الحرب على الدين. الحرب على الدين ستصبح الهجمة كبيرة من كل المتدينين، حتى من غير المتدين إذا علم أن دينه يهاجم هو يثور ويغار. لكن هجمة على السلفيين، هذه هناك من يخالفهم الرأي.
أنا أوافق حضرتك يا دكتور عمر، لأن أنا في الحقيقة في أول الأزمة أو في أول بعد الثورة على طول كان فيه هجوم داري على الإخوان المسلمين، ثم بعد ذلك تهدئة، ثم بدأ الهجوم على السلفيين من بعد نجاح السلفيين في وقت فتنة إطفيح كما سبق وذكرنا. طيب، كيف يرى السلفيون دور المرأة في المجتمع؟ هل المرأة يجوز لها أن تعمل؟ هل المرأة يجوز لها أن تتحرك بحرية؟ هل يجوز لها أن تلبس ما تشاء وتعمل ما تشاء؟ يعني كيف يرى السلفية دور المرأة في المجتمع من حيث العمل والملبس وإلى آخره؟
قالوا في الحكم المرأة نصف المجتمع، قلنا بل المرأة هي المجتمع كله، فهي وإن كانت نصف المجتمع إلا أنها من وراء النصف الثاني، حتى قالوا وراء كل عظيم امرأة. والمرأة في الإسلام فتاة وزوجة وأما وغير ذلك، لها مكانتها، لها منزلتها التي لم تحظ بها في شريعة أخرى ولا في قانون آخر. في الغرب يجعلون للأم عيدا يسمونه عيد الأم. الأم عندنا لها عيد في كل صلاة وفي كل وقت وفي كل يوم. نحن كما نصلي لربنا ندعو لأمهاتنا ولآبائنا، نحن نقول كما أمرنا القرآن أن نشكر لي ولوالديك، نحن نقول رب ارحمهما كما رباني صغيرة، نحن نقبل أيدي أمهاتنا كما نقبل أيدي آبائنا. سلة شرحها يطول. وكذلك المرأة عموما، والمرأة في الإسلام ليست مهملة، لها وظيفة، فهي تتعلم وهي فتاة، وفرض عليها أن تتعلم كما يتعلم الفتى.
فرض عليها،
فرض، كقوله عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذه الرواية صحيحة في زيادة ومسلمة، وهي زيادة ضعيفة ولا تعنينا، لأن قولة مسلم تأتي هنا على التغليب تشمل الرجل والمرأة، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، فقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني رجلا كان أو امرأة، ذكرا أو أنثى. فرض عين عليه أن تتعلم فروض الأعيان فيما تتعلم به دينها وتتعلم به حقوق زوجها والقيام بواجباتها كزوجة وما إلى ذلك. وهناك علم من جنس فرض الكفاية تتعلمه فوق هذا، ونحن نريد للمرأة أن تتعلم لتكون طبيبة، لتقوم بواجبها نحو النساء المسلمات، ويحدث الاكتفاء الذاتي، لأن الإسلام لا يريد هذا الاختلاط من تذهب المرأة إلى الطبيب والعكس، ونريدها ممرضة وتعمل في قسم مستشفى النساء أو القسم الخاص بالنساء في المستشفيات، حتى لا تكون الممرضة تذهب إلى الرجل والممرض يذهب إلى المرأة.
ألا في حالات الضرورة يعني؟
طبعا الضرورة، سنتكلم عن قواعد الآن،
القواعد الأساسية. تمام.
ونريدها أن تتعلم لتكون مدرسة، ليكون عندنا فريق من المدرسات التي يحدث بهن الاكتفاء الذاتي في كل مدارس البنات من المرحلة الابتدائية الإعدادية للثانوية إلى الجامعة، لأن الإسلام لا يقر هذا الاختلاط الشائن الموجود في التعليم، والذي حول التعليم إلى شيء آخر وجعل الجامعات كالمنتديات، وتحول التعليم مع الاختلاط إلى ألوان من الفساد، فهذا لا يرتضيه الإسلام.
يأكد دكتور عمر عبد العزيز أخواني المشاهدين أخواتي الطيبات المشاهدات، وهو أحد أخطاب السلفية، أن التعليم فرض عين على كل مسلمة كما يتراءى للفريق السلفي، وهذا عكس ما يشيعه الكثير من التيارات الأخرى من العلمانيين والليبراليين، أن السلفيين أو الإسلاميين إنجاز التعبير حالة تمكينهم من تطبيق الشريعة سيجعلوا المجتمع وسيجعلوا النساء لا يتعلمن، والكثير من هذا الكلام. فضيلة الدكتور عمر، وما حال النصارى أو غير المسلمين في الدولة الإسلامية؟ الكثير يتخوف من السلفيين، وهناك الكثير من الأحاديث الصحفية والكثير من المحاورات الإعلامية التي تخوف من السلفيين أنهم ضد غير المسلمين وضد المسيحيين، وهم يعاملونهم بغلظة أو هكذا يصورون. ما رد السلفية على هذا؟
أخي الكريم، لو عرف أهل الكتاب ما لهم في الإسلام.
ما معنا اتصال أبو أحمد من القاهرة معنا. اتفضل يا أبو أحمد. أبو أحمد معي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو أحمد، سؤال حضرتك.
آخر فاضل، أحييك وأحيي الضيف الكريم.
أهلا بحضرتك. تفضل.
ومن خلال المتابعة لكلام فضيلة الدكتور، يقول أنه نظر إلى الثورة على أنها في البداية كانت فتنة وخفنا أن نشارك فيها، لأنها ربما تكون خروج على الحاكم. كيف كنتم تنظرون كسلفيين للحاكم في وقت نظرتكم للثورة على أنها فتنة في البداية؟ كيف كنتم ترون الحاكم؟ هل كان عادلا ولا يجوز الخروج عليه، أم كان يجوز وكيف كنتم تنظرون إلى الثوار؟ هل كانت ثورة سلمية في البداية أم نظرتم على أنها غير سلمية؟ هذه واحدة. الأخرى أعلم أن السلفيين مدارس لأشياخ يعني متعددة، وعلمي أنهم لا ينتمون لقيادة موحدة، إنما مدارس، مدرسة الشيخ فلان ومدرسة الشيخ فلان. كان همهم التعلم أولا أو العكوف على الكتاب والسنة، وكانوا ينظرون إلى الانتخابات والدخول في الأعمال السياسية على أنها عمل لا يليق بهم، لأنهم قد فرغوا حياتهم للعلم والتعلم. الآن ما الذي غير نظرتهم وحاولوا الدخول في الانتخابات في القادمة بالذات، يعني في حين أنهم كانوا يرون غير ذلك؟ أرجو الإجابة وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك أبو أحمد. حضرت الجزء الأول من السؤال، أظن حضرتك رديت عليه بس برجع تكرار
القضية اللي كنا فيها ولا الإجابة على السؤال؟
طيب أستاذ حضرتك دكتور، هنأجل بس رد على أبو أحمد وناخد بس اتصال تاني. اتفضل.
طيب
مين معي؟ اتفضل حضرتك. مين؟ اتفضل يا سمي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بحضرتك، اتفضل.
الشيخ دلوقتي قال انه تعلم الدين فرض عين للمرأة. في آية في القرآن بتقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأنا درستها أنه كل ما ارتقى الإنسان في التعلم ارتقى في الوحدانية. أنا عايز أعرف بالنسبة للراجل حديث عهد بإسلام لما رمى التمرة وقال أن دي هتبلعني من الجهات، وأم دخل جاهز واستشهد على طول، ما لحقش يتعلم الوحدانية. وفي نفس الوقت يعني أنا مش عارفة، يعني مش قادرة أفهم بالضبط، وفي نفس الوقت الرسول قاعد يعلم القريش 13 سنة توحيد. فممكن الشيخ يوضح لي الحتة دي، وهل أنا لو قصرت في تعلم التوحيد أو تتعلم العلم الشرعي هل علي اسم وأنا قادرة على التعلم؟ جزاك الله خير، وياريت يخصصوا حلقة للقصة دي تحديدا، تعلم الوحدانية
إن شاء الله نخصص حلقة عليها. أهلا بحضرتك، جزاكم الله خيرا. شكرا يا أخت نايف. دكتور عمر، أبو أحمد نبدأ به وكان نجاوب على أخت نايف قضية التعليم.
أبو أحمد كان الجزء الأول، السؤال الأول
حضرتك رديت عليه وما يتعلق بأول الثورة، هو كان بيشوف.
لا أنا ما قصدت هذا.
صدح.
أنا قصدت أنت بتسألني عن أهل الكتاب وموقف الإسلام منهم.
حضرتك قبل ما نخش في الأسئلة،
قبل ما يجي التليفون.
طب صدحك قبل ما يجي التليفون.
كنت أقول لو علم أهل الكتاب ما لهم في الشريعة الإسلامية وفي الدولة الإسلامية لطالبوا بالشريعة الإسلامية قبل أن نطالب بها.
كيف هذا؟
حيث عاش أهل الكتاب أو أهل يعني التليفونات. طيب وبعدين احنا قلنا نستقبل التليفونات، لكن على إنه المعلومة تكون متصلة.
هنرجع إن شاء الله نستكمل الحوار. اتفضل. من معي نفس؟ من معي؟
أبو معيز. السلام عليكم.
أهلا بحضرتك أبو معيز، اتفضل حضرتك. أهلا بيك
أبو معيز من محافظة 6 أكتوبر.
اتفضل حضرتك، أهلا بيك.
الله يخليك يا فندم.
احنا كمان حضرتك، اتفضل.
لفضيلة الشيخ عمر عبد العزيز.
أهلا وسهلا.
أنا بس كان ليا طرح والله بخصوص الثورة المباركة طبعا علينا كمصريين كلنا، ونفسي بصراحة يعني كلامي ده كرسالة يعني نحس بتغيير حقيقي في البلد. يعني مثلا دلوقتي طبعا الحمد لله بشاهد القنوات الفضائية في البيت عندي، ربنا يبارك فيها كلها، بس طبعا الواحد طبعا يعني لما بيحاول مثلا على قناة فضائية مصرية تانية وكده، يعني ايه معنى مثلا الواحد يحس نفسه يحس بإصلاح حقيقي، ما مثلا ما يحاولش يلاقي مثلا المفروض يكون في توعيه للناس في الوقت دوت، يكون في اصلاح حقيقي من جهاز التلفزيون المصري. ما فيش طبعا فيلم وتمثيليه ومسرحيه والكلام دوت
للاسف شديد.
تاني حاجه انا ما شاء الله لا قوه الا بالله، طبعا الهجوم طبعا على السلفيه، انا تقريبا بقرا الجرايد بصفه يوميه
بالظبط،
وشايف حرب على على السلفيين بعشرات الالافات، عشرات الالاف من الكلمات في الصحف. فانا طبعا لمس ما شاء الله الشعب المصري اغلبيته عايز الدين.
ده سبحان الله يعني.
بس حضرتك معايا
برغم كل
ده انا يعني اقسم بالله والله طبعا ما شاء الله نعم كانت 77%. ولو قالوا دلوقتي هل في الدستور يعني هل توافق على تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر؟
أيوة.
أنا أعتقد إن تقريبا 90% هيقولوا نعم.
أنا شاكر لحضرتك كتير على المداخلة الجميلة دي، جزاك الله خير.
شكرا.
معنا اتصال تاني.
أنا بقول للناس يعني اللي بيقولوا اللي بيعملوا حرب على الناس السلفيين.
جزاك الله خير. شكرا. اتفضل حضرتك. آخر اتصال اتفضل حضرتك. اتفضل. أهلا وسهلا، مين معايا؟ أستاذ مصطفى أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ مصطفى، اتفضل. مع حضرتك اتفضل. استاذ مصطفى حضرتك سامعني؟ طيب شكرا. بس انا متاسف جدا على الحوار، كنا حضرتك بنتكلم على الهجوم على التيار السلفي والتيار الاسلامي فيما يتعلق بمعاملتهم للغير مسلمين في الدوله الاسلاميه، وقطع الحوار بالاتصال. اتفضل حضرتك.
تعلمنا من كتاب الله عز وجل كيف نحسن معامله اهل الكتاب، كيف نبرهم، كيف نقسط إليهم. البر الذي هو جماع أفعال الخير، البر الذي هو حسن الخلق، القسط الذي هو أعلى درجات العدل. يقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إلى غير ذلك من الآيات، فضلا عن الأحاديث التي أمرتنا بحسن معاملة أهل الكتاب، سيما إذا كانوا في بلدنا فإنهم يزدادون حق الجوار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل.
سبحان الله.
فالصاحب بالجنب هذا غير المسلم.
نعم.
باعتبار له حق الجوار، هذا الحق الذي جعل ابن عمر رضي الله عنهما حين ذبح أضحيته يقول لخادمه: ابدأ بجارنا اليهودي.
سبحان الله.
ويسكت هنيها ثم يقول: ابدأ بجارنا اليهودي، حتى أشاح الغلام في وجه سيده يقول له: ما أكثر ما قلت هذا؟ قال: لأني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حسن المعاملة، حسن الجوار، حسن الدعوة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. حينما ندعوهم قل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أبوا إلا أن يكونوا على دينهم. لا. يقول الله لنا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي.
لا.
فمن يكفر طاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. في سورة الكافرون قل: يا أيها الكافرون، إلى قوله تعالى: لكم دينكم
ولي دين.
منهج واضح، منهج كامل، منهج سهل في تعاملنا مع أهل الكتاب. طيب، نحن كمسلمين نمثل الأغلبية قرابة 95% بفضل الله، نريد أن نطبق شريعتنا. يقال لنا عندنا أقليات، ما لنا والأقليات؟ لقد حكمنا نحن والأقليات بالدساتير الوضعية ورضوا وسكتنا. الأقليات المسلمة في بلاد الغرب،
خذ بالك دكتور عمر، إن هم ما رضوش بإن هم يطبق عليهم القانون الوضعية، يعني إلى الآن هم ما بيحتكموا للكنيسة. يعني
في بلاد الغرب الأقليات المسلمة بتحكم بقانون الأغلبية. نحن هنا أغلبية، إذن الأقليات تحكم بقانون الأغلبية. دعك من هذه المرتبطة يعني بدساتير البشر، أقول لك في كتاب الله عز وجل أهل الكتاب لهم الحرية في أن يحتكموا إلى كتابهم.
نعم.
إلى التوراة، إلى الإنجيل.
إذن الشريعة الإسلامية تضمن لهم حرية اختيار إن كانوا يحتكمون إلى الشريعة الإسلامية حال اختيارهم
اقرأ
او يختاروا ما يشاءون ان يحكموا.
اقرأ قوله تعالى
فضل.
فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم.
تمام.
وان تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط.
تمام.
ان الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الآيات إلى أن يقول الله عز وجل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذن هم مخيرون في أن يحتكموا إلى ما عندهم أو إلى ما عندنا إلى الشريعة الإسلامية أو إلى شيء آخر. نحن لا نجبرهم في هذا على شيء ولا نجبرهم على أن يتبعوا ديننا. ونحن يجب علينا في ظل حقوق أهل الذمة أن نؤمن حياتهم حرية دينية حفاظ على الأعراض على الأموال. الذمي في الإسلام له حق المأكل والمشرب والملبس والمركب والمسكن والدواء والخادم إن احتاج إليه في أشياء. نحن كمسلمين كمواطنين كأي شيء في البلد نرجو أن نصل إلى أبعاضه.
يعني أنا لو حبيت ألقي الضوء على كلمة ذمي أو معاهد في اللغة العربية دكتور عمر بما أنك معانا يعني وضحها ذمي أو معاهد يعني إيه في
الإسلام؟ الذمي الذي هو من أهل الكتاب ورضي بحكم دولة الإسلامية ودفع الجزية في سبيل أن تقوم الدولة الإسلامية بتأمينه والتأمين على حياته وعلى كل شيء يمت إليه ويسقط عنه أن يجاهد مع المسلمين.
إذا هو غير مضطر أنه يحارب المسلمين.
لا يجاهد ويدفع الجزية ونحن نؤمنه ونحميه. ويوم أن نحس أننا لا نستطيع حمايته نرد إليهم الجزية كما فعل أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه مع أهل حمص.
نعم. هل الجزية كقيمة مادية أكبر من الزكاة أو أكثر من الزكاة؟ البعض بيقول أن هي
قد تكون دون الزكاة كما يدفع المسلم الزكاة يدفع الذمي الجزية.
يعني هي يعني مش مدرسة الموضوع على أن هي أكبر أو
وتسقط عن الفقير وتسقط عن الشيخ الكبير وتسقط عن المريض وعن العاجز وتسقط عن كثير من صنوف أهل الذمة.
هل بيتمنى المسلمين ممكن يتصدق على غير المسلمين؟
بل هذا واجب عليه كما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين لقي رجلا من أهل الكتاب في طرق المدينة قال من أي أهل الكتاب أنت؟ قال من اليهود. قال ما الذي دفعك إلى ما أرى؟ قال الجزية والحاجة والسن. فأخذه عمر إلى بيت المال وأعطاه مما يسر الله عز وجل أن يعطيه ثم قال لصاحب لخازن بيت المال انظر هذا وضرباءه فأعينوهم ولا تأخذوا منهم الجزية فوالله ما أنصفناهم إن أكلنا شبابهم أو شبيبتهم وضيعناهم في شيخوختهم.
تمام.
ما هذا؟
صحيح.
إنه عدل الإسلام وسماحة الإسلام.
دكتور عمر ما يتعلق هل تضمن الشريعة الإسلامية حرية ممارسة غير المسلمين لشعائرهم في كنائسهم ودور عبادتهم؟ أنا بأكد على السؤال لأن الحقيقة بيثار في هذه الأيام في قنوات فضائية كثيرة وفي صحف كثيرة كما قال الأخ يمكن أبو معاذ
إن هناك من يهرف بما لا يعرف.
نعم.
لهم حرية شعائرهم داخل دور عبادتهم كما يشاءون. هذا أمر في ظل دولة الإسلام وعز المسلمين كانوا يمارسونه. فتح الإسلامي لبلاد الشام بيت المقدس كما فعل عمر الخطاب رضي الله عنه. الفتح الإسلامي لمصر كما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه. كيف ترك لهم حرية شعائرهم؟ كيف أتى بالقس الذي أخذه طرده الرومان بنيامين وأتى به وأعاده إلى منصبه؟ لقد كان الفتح الإسلامي يمنا وخيرا وبركة على أهل مصر حتى إنهم استقبلوا الفتح الإسلامي استقبال المنقذ لأنه حررهم من سطوة وظلم الرومان مع أنهم يشتركون معهم في الدين لكن يختلفون في المذهب بين كاثوليك وأرثوذكس.
البعض يروج لأن الفتح الإسلامي دخل بالسيف وفتح مصر بالسيف
إنما قاتل الرومانيين ولم يقاتل أبناء البلد.
نعم فقط.
نعم
نعم. نرجع للردود على بعض الصلاة. كان أبو أحمد بيسأل حضرتك في أول الثورة السلفيين كان بعضهم بيرى أن هو يعني ما يخرج شغله. هو حضرتك شايفين أن الحاكم حاكم عادل هل ان
لا ما رايناه عادلا يوما ما.
طب لماذا كان السكوت حول ثورة؟
لا لا الظلم كان قد بلغ مداه، الظلم كمم الافواه، الظلم سجن الكثير من الدعاة، الفتنه كانت كبيره. هناك فقه يسمى فقه الواقع يختلف من وقت الى وقت ومن زمان لزمان. نحن في ظل عهد الطوارئ 30 سنة كانت الكلمة نؤاخذ عليها ونعاقب ونسجن، ومع أنه ما في قوانين أرضية تعاقب على الكلمة، لكن في ظل الطوارئ كنا نعاقب على الكلمة إذا قلناها. فكانت هناك مقاييس، نحن ننظر، ربما رأينا من الشجاعة أن نجبن ساعة ننتظر حتى تزول الغمة. لما رأينا أن الله عز وجل كشف الغمة ويسر أسبابها وهو محض فضل الله عز وجل وبتدبيره قبل أن يكون بتدبير البشر، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وتنسمنا نسيم الحرية تكلمنا، ولكن نحن لم نغير مواقفنا بفضل الله عز وجل. ما نعتقد قبل الثورة هو ما بعد الثورة، ونظرتنا للحاكم على أنه لا يحكم بشرع الله هي هي. يعني دعني أقول لك، لكن حين شاركنا في الثورة والآن يقال نحن سنشارك في الانتخابات ونشارك في الحياة السياسية، لماذا لا نشارك ونحن نريد إصلاح بلدنا؟ ولن يكون هناك إصلاح لهذا البلد إلا بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبتطبيق شريعته. وقد أعطينا حق الحرية والتعبير عن النفس، لماذا لا نتكلم إذن بمنطق ديني؟ لماذا الكل يتكلم ويراد لنا نحن أن نسكت؟ نحن سنتكلم بالحق الذي لا حق سواه. الكل قد يتكلم بظنون، لكن الحق الذي لا ظن فيه ولا هوى فيه ولا جهل فيه ولا قصور فيه هو كتاب ربنا عز وجل، هو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يسمعه الكل، نحن نعرضه ولا نفرضه، وهو سيفرض نفسه بإذن الله.
سبحان الله. أبو أحمد كان بيسأل برضو حضرتك على المدارس السلفية، يعني
على
مدارس السلفية، لوحظ في الفترة الأخيرة كلمة من هنا وكلمة من هناك، عالم من هنا وعالم من هناك، وكل يزعم أنه من التيار السلفي، وهذا قد يسيء للتيار السلفي.
سمة آخر الزمان.
نعم.
سمة آخر الزمان، فيه فتن وفيه إعجاب كل ذي رأي برأيه. ولا ننسى أننا خرجنا من نظام فاسد على مدى 30 سنة، ما كنا نستطيع نحن الدعاء أن يلتقي أحدنا بالآخر، وإلا تسمى خلية تنظيمية، ولو كنا 3 ولا أكثر يبقى تجمهر. نحن كنا لا نستطيع أن نلتقي في ظل هذه الأجواء التي كان يحكمها الطوارئ والعنف والإرهاب. أقول لك ابتعدنا، كل في ميدانه، هذا في مسجده، هذا في قناته، هذا في بلده، ما كنا نجتمع، ما كنا نلتقي. ثم الخلاف بيننا والحمد لله خلاف في الفروع، خلاف وجهات النظر، لا يسد للود قضية، كل شيخ له تلامذته، ما المشكلة في هذا؟
هل يتفق السلفية الآن على عمل هيئة أو مرجعية ما تجمع بين شملهم حتى يكون لهم
هذه رغبة الجميع، ليست رغبة السلفية فحسب، هي رغبة كل التيارات الإسلامية وكل أبناء الصحوة الإسلامية، وهي والحمد لله آخذة في النمو. وبدأت بداية فعلية بفضل الله تعالى في أكثر من صورة، ولها هيئة، ومنها الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ضمت تحتها كل الفصائل الإسلامية.
الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.
نعم. نشأت بفضل الله أيام الثورة لتجيب على أسئلة الشباب والطلاب والذين كانوا في حيرة من أمرهم، هل هذا خروج على الحاكم أو ليس خروجا، نستمر أو لا نستمر. وصدرت بيانات الهيئة تباعا تعطي الكلمة الوسطية والقول الفصل في كل القضايا التي ألمت بالناس أو نزلت بالمسلمين أو بالمصريين.
هل يدعو السلفيون الآن إلى الدخول في الولوج إلى عالم السياسة؟ هل يدعو المواطنين العاديين أن هم ينتخبوا ويشاركوا في الأحزاب؟
السياسة عندنا جزء من الدين. لما كانت السياسة بعيدة عن الدين كنا لا نشارك فيها، أما وإننا نستطيع أن نجعل السياسة